بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: حرائق وأيار تأتي على أحراج بطشاي وتحاصر بعبدا. سليمان يودع القصر بجلسة مفتورة للحوار. رعد: نرفض رئيسا يساوم بحسب البوسطة الدولية. الشميل: على المسيحيين المبادرة إنقاذا للجمهورية. أمون: شريك المفخخين في القلمون ودليلهم إلى لبنان. تقدم في المليحة ومقتل أحد أخطر المطلوبين في الغوطة. عدنان: أصغر سجين في لبنان. أهلا بكم. حريق موسمي متوقع في بلدة بطشاي في بعبدا بدأ بدخانه الذي غطى أطراف العاصمة وضواحيها أكثر متابعة من أخبار الرئاسة وانتخاباتها والحوار وآخر جلساته في آخر العهد. حريق حضرت معه الأسئلة الدائمة عن دولة العجز في التعامل مع المتوقع من كوارث، وما لم يكن متوقعا هو أن تخرج جلسة الحوار الوداعية هزيلة غير مكتملة النصاب. أما المتوقع عن نصاب جلسة الأربعاء الانتخابية فهو أنه لن يكون طالما استمر التوافق متعذرا، وإلى حين يضيق هامش المناورة أمام الطامحين من فريق 14 آذار، لسيما بطرس حرب وأمين الجميل، ولسان حالهم أن جعجع قد جرب حظه وأخفق، فليرحم غيره ويخلي الساحة. أخبار الساحة السورية تكاد تختزل في أيام قليلة تطورات مواجهات طويلة، وإذا استمرت وتيرة تواتر الأخبار الميدانية على حالها فحمص بأهميتها الجغرافية والمعنوية على بعد ساعات من عودتها كاملة إلى كرف الدولة. وحلب بريفها وامتدادها الاستراتيجي تتخلص رويدا من الجماعات المسلحة، وفي الغوطة نكسات متلاحقة للنصرة وأخواتها، ومن الرقة حديث عن عملية نوعية قد تنقذ المدينة. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الواقع الفلسطيني كان لقاء اليوم في الدوحة بين محمود عباس وخالد مشعل، وما قد لا يمكن إنقاذه هو الواقع الأوكراني الآخذ بالتفاقم عبر مزيد من الاشتباكات والقتلى ومزيد من الاحتقان بين روسيا والغرب. من حريق بطشاي في قضاء عبدة نبدأ.
قرابة السادسة من صباح الاثنين كانت الشرارة المجهولة التي أشعلت حريقا هائلا في منطقة بعبدة انطلاقا من إحدى أحراج بطشاي. ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الهواء وسعت دائرة النار وعجلت بامتدادها خلال دقائق قليلة إلى أحراج منطقة اليرزي لتلامس المنازل السكنية.
نحن شفناها من الصبح النار كانت جاية من تحت، يعني تقريبا شيء 3 ساعات لحتى وصلت لعنا لهون.
اجى الحريق حوالي شغيلة، الحمد لله شغيلة كله، ما حدا صابه شيء، احترق شوية خشب هون واحترق شوية خشب فوق عنا بس والحمد لله.
شدة النيران سببت نزوحا مؤقتا لبعض أهالي المنطقة، وتسبب الدخان بحالات اختناق فيما لجأت عدد من مدارس بعبدة الجمهور إلى إخلاء مبانيها من الطلاب خوفا من النيران ودخانها.
والله هيدي أنا هون موظف وهيدي وصلت النار رينا لهون، إلنا من الصوبة عم نرش بهالمربيش لبعد النار عنا بس عن البيت أحلى ميولة،
وامتد بسرعة بشكل منه طبيعي على قوة الهواء اللي كان موجود. يعني من عبكرة ما قدر رفضينا إلا بس عندي الحاصر الحريق وبتعرف مثل ما عم تشوف أنت المنطقة كلها حرشية بشكل منه طبيعي، كلها سجر سنوبر وإلى آخره وحدى بيوت.
وفور اندلاع الحريق هرعت سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني إلى المكان تؤازرها طوافات الجيش اللبناني، وأفواج الإطفاء التابعة للجيش وأخرى تابعة لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية.
العوامل الجوية ساعدت النار لتنتشر بسرعة، ولأنه نحن ما نقدر نطلع الطوافات بأول وقت لأنه بسبب الهواء.
مثل ما أنك شايف هلأ أنت كل الشباب تقريبا في عندك 40 عنصر بقلب الأحراج عم تشارك، وعنا بحدود 5 آليات صاروا موجودين، في آلية كمان من منطقة وادي شحرور.
الحريق الذي بقيت أسبابه مجهولة احتاج إلى جهود مضنية لأكثر من 5 ساعات قبل التمكن من محاصرته بالكامل وعودة الحياة إلى طبيعتها.
طقس أيار، حرائق وأمراض.
مع كل تقلب في المناخ تنقلب حياة اللبنانيين. رياح قوية وارتفاع في درجات الحرارة سمة فصل الربيع هذا العام.
بهاي الفترة عم بيصير عنا منخفضات بتنزل جنوبا، فمسيرة الرياح أو الرياح اللي عم بتلف حول المنخفض عم بتروح على مناطق حارة وترجع لنا شرقا، عم ترجع رياح شرقية حارة. يلي صار هو ارتفاع بدرجات الحرارة بلغت 37 درجة أو 38 درجة ببعض الأحيان. اعتبارا من الظهر تقريبا صار عنا انخفاض ملحوظ بالحرارة، انخفضت حوالي 7-8 درجات. مع الانخفاض نتوقع أنه تتكثف الرطوبة الموجودة بالجو، وبالتالي بيصير عنا احتمال لأمطار موحلة، واحتمال هالأمطار بيستمر معنا يوم الثلاثة والأربعة.
الطقس المريض نموذجي لتكاثر الأمراض وتناقلها، لا سيما أمراض الجهاز التنفسي.
فروق الحرارة وغبار الطلع، الغبرة، هذه كلها بتساعد الناس اللي عندهم قابلية، وحتى بعض الأشخاص اللي هم ممكن إذا جربوا كمان بتزيد عندهم نسبة الحساسية، فبيعمل تشنج بالقصبات. تشنج بالقصبات بصير عنده ضيق نفس، يعني اللهث اللي بتصير عند الشخص المصاب، وبصير عنده مفرزات، بزيد الإفرازات القصبية عنده، لذلك بصير يسعل ويطلع معه بلغم، بتزيد كمية البلغم عنده. اللي عنده حساسية المفروض احنا بنشوفها برا حقيقة بيحطوا كمامات، كمامة طبية عادية بيحطوها حتى يخففوا من دخول الغبار إلى الجسم، الرئتين بشكل خاص بالأنف. زائد اللي عنده علاج دوائي يستعمل أدوية بانتظام، ما يستخف أنه يترك يوم أو يومين.
إلى جانب الأمراض يساعد الطقس الحالي على انتشار الحرائق، وفي كلتا الحالين على المعنيين التحرك وعلى المواطنين الانتباه.
وفي قصر عبدة الذي حاصرت بعض نواحيه نيران الحريق عقدت آخر جلسات الحوار الوطني في عهد الرئيس ميشيل سليمان بغياب عدد من أبطال الحوار.
حاصرت نيران باتشاي أرجاء القصر الجمهوري، لكن حرارتها لم تحرك ساكنا في برودة جلسة الحوار في داخله، جلسة لم يخرج منها ما يقول صراحة وبملء العبارة إنها كانت الجلسة الأخيرة في عهد الرئيس ميشيل سليمان. ولكن كثرت الإشارات والبنود التي صدقت القول بأن الجلسة كانت أكثر من ذلك، كانت جلسة وداعية، وسليمان أخذ خلالها يوصي بما اتفق على تسميته إنجازات العهد. اللافت أيضا أن في البيان الختامي للجلسة الختامية وردت جملة جاء فيها إن الحاضرين استعرضوا ما حققه مؤتمر الحوار عام 2006 وما بين أيلول 2008 وآذار 2014، وفي ذلك إقرار ضمني بأن جلسات الحوار انتهت في عهد سليمان في 31 من آذار المنصرم، أي في أول جلسة رفض قسم كبير من 8 من آذار حضورها بعد قرار حزب الله المقاطعة بسبب كلام المعادلة الخشبية. النائب وليد جبلاط على قاعدة جبر الخاطر حرص على التحدث في نهاية الجلسة النهائية وشكر سليمان على إنجازات عهده كما قال:
نجح في اجتياز أدق المراحل وتجنيب البلاد تشنجات كبيرة، والتأكيد على أن لا مفر إلا من الحوار.
اللافت أيضا في الجلسة بالإضافة إلى الاستشعار المسبق بأنها الأخيرة كان انضمام رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون إلى لائحة الغائبين والمقاطعين، والوزير محمد الصفدي ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، ليصبح عدد المقاطعين 9. دوائر القصر سربت أن عون اتصل يوم الأحد مساء للإبلاغ عن عدم حضوره، أما الأسباب فهناك من ربطها بخطاب رئيس الجمهورية في احتفال القاعة الرياضية في جبيل وغمزه من أداء التكتل في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهناك من حصر غياب الجنرال بأسباب شخصية.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد أن حزب الله يرفض رئيسا جديدا يساوم ويمارس حفظه للسيادة بحسب البوصة الدولية والإقليمية. وخلال أسبوع الشهيد حسن فؤاد منصور في بلدة أنصار الجنوبية اعتبر رعد أن من يعطل انتخاب رئيس الجمهورية هو الذي استفز اللبنانيين وطرح مشروعا معاديا لخيارهم الوطني.
نريد رئيسا يحمي المقاومة ويتبنى خيارها، لأن خيار المقاومة وحده يحفظ السيادة الوطنية ويدافع عن الوطن. وبالمقاومة عبر تنسيقها مع الجيش اللبناني وعبر احتضان الشعب لهما، يستطيع لبنان أن يحفظ وجوده وسط هذه الغاب التي يسودها وحوش المفترسون.
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اعتبر أن عدم احترام إرادة المسيحيين في استحقاق يعنيهم بالدرجة الأولى يسقط موقع الرئاسة ومعه لبنان. وخلال لقائه الجالية اللبنانية ضمن زيارة رسمية إلى برلين، رأى باسيل أنه من غير المسموح الانقسام حول مفهوم السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية للبلاد.
وحدة لبنان تنحترمها بدنا نحترم لبنان الكيان بمفهومه اللي انوجد فيه، لبنان المسيحي المسلم. لما ما تحترم إرادة المسيحيين باستحقاق وهن معنيين فيه بالأول، لأنه الرئيس اللي بيجي من المسيحيين تيمثل كل اللبنانيين، لما ما بتحترم إرادتهم معناتها يسقط موقع الرئاسة ويسقط موقع لبنان. القصة هالقد خطرة ومهمة.
رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أعلن عن مبادرة إنقاذية سيطلقها حزبه لضمان حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده. وفي مؤتمر صحفي عقب ترأسه اجتماعا حزبيا، كشف الجميل أنه سيبادر إلى إجراء سلسلة اتصالات منذ الغد، مؤكدا أن قرار ترشحه سيتخذه الحزب في الوقت المناسب.
نحن بالوقت المناسب المكتب السياسي رح يأخذ القرار المناسب، إنما نحن بهلا بهمنا إنقاذ الجمهورية من خلال إنقاذ الانتخابات الرئاسية بأي ثمن. إحنا ما فينا نبقى ساكتين أمام هذا الوضع. من الضروري القيام بأي جهد بأي مبادرة حتى ننقذ الجمهورية. شعارنا اليوم هو إنقاذ الجمهورية من خلال إنقاذ الانتخابات الرئاسية. من الضرورة تجاوز كل الاصطفافات، نطلع من التقوقع، التقوقع القاتل، التقوقع المعطل لمسار المؤسسات الوطنية. بدنا نقوم بسلسلة اتصالات، وانطلاقا من غدا سألتقي مع مجموعة من القيادات من كل الاصطفافات، حتى نبحث مع بعضنا البعض بكل ضمير حي وبكل وجدانية كيف السبل للخروج من هذا المأزق.
وقفة ثم عودة. أهلا بكم من جديد. تستمر التحقيقات مع الموقوف علي أمون، والمعلومات الأمنية تشير إلى تورطه في ملف تفريخ السيارات وإرسالها إلى الداخل اللبناني.
أحد المتورطين في ملف السيارات المفخخة وقع في الشباك الأمنية. علي أمون أوقفته مخابرات الجيش عصر السبت في عملية أمنية في البقاع الشمالي، ونقل مباشرة إلى مديرية المخابرات في اليرزي للتحقيق معه. تقول المعلومات الأمنية إن علي أمون من عرسال في العقد الرابع من عمره، وهو شقيق الإرهابي حسين محمد أمون الملقب بأبو الحارث اللبناني، الذي قيل أنه قتل في القلمون السورية، وكان مسؤولا عن تسليم السيارات المفخخة المرسلة إلى الداخل اللبناني. ومن بين من تسلم منه عددا من هذه السيارات الموقوفة جمان حميد، ومنها تسلمها الإرهابي الموقوف نعيم عباس. تشير المعلومات إلى أن اسم علي أمون عمم كمطلوب لدى الأجهزة الأمنية منذ بدأت التفجيرات باستهداف الساحة اللبنانية العام الماضي. كان على علاقة بأبو خالد السوري، وقد أمضى فترة من الزمن في منطقة القلمون، وفيها عمل ضمن مجموعة أشرفت على مشغل لتفخيخ السيارات. وبعض الموقوفين في ملف السيارات المفخخة اعترفوا أنهم شاهدوه لدى تسلمهم لهذه السيارات، سواء في سوريا أو في أحد الكراجات المعدة لمبيت السيارات المفخخة في عرسال قبل انطلاقها نحو الهدف في الضاحية أو الهرمل أو عند حواجز الجيش اللبناني. المعلومات الأمنية تلفت إلى أن علي أمون انتقل إلى عرسال مؤخرا، حيث بقي متواريا عن الأنظار، لكنه بعد التفجير الأخير الذي استهدف حاجزا للجيش في وادي عطا في جرود عرسال نهاية آذار الماضي تحرك إلى خارج عرسال. وهنا تشدد مصادر أمنية على أن التحقيق مع أمون يتركز حول معرفة المكان الذي انتقل إليه خارج عرسال، وما الهدف من ذلك؟ سؤال من أسئلة عدة يطرحها المحققون على أمون، واعترافاته ستحدد طبيعة الدور الذي أنيط به والمهام التي أوكلت إليه وورثها عن أخيه.
أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله سيد إبراهيم أمين السيد أن الأزمة في سوريا شارفت على نهايتها. كلام السيد جاء خلال حفل إطلاق الخطط السنوية للعام 2014 للبلديات والاتحادات البلدية في محافظة بعلبك الهرم.
أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن الأزمة في سوريا قاربت على نهايتها، وأن وجود حزب الله في سوريا هو لحماية فلسطين والقضية الفلسطينية. وفي كلمته في حفل إطلاق الخطط السنوية للعام 2014 للبلديات والاتحادات البلدية في محافظة بعلبك الهرمل، والذي نظمته مديرية العمل البلدي لحزب الله في البقاع في قاعة تموز في بعلبك، قال السيد: لقد تعبنا كثيرا حتى أثبتنا أن القضية في سوريا ليست قضية تغيير وحرية رأي وحقوق إنسان.
إن الأزمة في سوريا قاربت على نهايتها بفضل الله تعالى وأصدقاء سوريا وحلفاء سوريا، وبفضل بشار الأسد والجيش السوري والمقاومة الإسلامية في سوريا.
وأشار السيد إلى أن حرب تموز غيرت وجه المنطقة، لكن القصير والقلمون ستثبت الوجه الحقيقي المقاوم لهذه المنطقة.
صرنا بالأخير يا أخوان، بالأخير هؤلاء المقاتلون مسلحون، مع الأسف أنهم لم يوجهوا بندقية إلى العدو الصهيوني، بل العدو الصهيوني هو حليفهم وهو شافي مرضاهم.
الاحتفال الذي حضره نواب وشخصيات ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية واتحادية ومخاتير يشكل مناسبة لعرض الخطط السنوية للبلديات في مجال التنمية المحلية.
والمجلس البلدي الذي لا يؤمن بالتخطيط هو خارج المنطق العلمي والعقلي، وعمله خط عشواء. لذا أنجزنا مع البلديات والاتحادات حوالي 60 خطة عمل لعام 2014.
وتخلل الاحتفال عرض لتقرير مصور عن أهم إنجازات اتحادات البلديات في محافظة بعلبك الهرمل. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء أكد نائب ولي جنباط أنه بالرغم من تأييده للثورة السورية، إلا أنه يرفض ويدين أي استدعاء للعامل الإسرائيلي، كما تسربت بعض المعلومات حول تعاون أمني أو استخباراتي من قبل بعض الجهات في الثورة، والتي هي بمثابة قاعدة ارتكاز للاستخبارات الإسرائيلية. واعتبر جنباط أن هذه مسألة غاية في الخطورة وتناقض كل المسار التاريخي لسوريا عربية ووطنية، ومن المحتمل إذن جدا أن تعجل بدفع سوريا نحو التفتيت أو التقسيم. ورأى جنبلاط أن مشروع الجدار الطيب الذي تسعى إسرائيل إلى تنفيذه الآن في سوريا ما هو إلا نسخة عن مشروعها القديم في لبنان، والذي كان مدخلا إلى الاجتياح. في سوريا كما أيضا في الملف السوري، يقترب الجيش من الاستعادة الكاملة لبلدة المليحة في ريف دمشق ليحقق إنجازا نوعيا في مواجهة المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية. الأنباء أفادت عن مقتل قائد سرية القيادة فيما يسمى لواء شهداء دوما المدعو عدنان خبية أبو عمار بطريقة مجهولة في دوما في الغوطة الشرقية. ويعتبر خبية من أهم قادة جيش الإسلام الذي يقوده زهران علوش، وتشير مصادر المعارضة إلى أنه كان هناك خلاف بين قادة الغوطة الشرقية حول ترك ما تبقى من بلدة المليحة والانسحاب منها أو البقاء ومواصلة القتال. وكان عدنان خبية من أبرز القادة المعارضين للانسحاب من المنطقة، ويعتبر الرجل من أخطر المطلوبين في سوريا، حيث قام بإعدام عشرات الجنود السوريين خلال وقوعهم في الأسر في العام 2012. وفي حلب يحقق الجيش إنجازات مهمة في العديد من مناطق المدينة.
الجيش السوري يسيطر على مستديرة البريش وجزءا كبيرا من مناشر الحجر في منطقة البريش التي تعد المدخل الشمالي للمدينة الصناعية في الشيخ نجار، كما تعد من أهم الطرق الرئيسية التي تربط مدينة حلب بالمدينة الصناعية. كما سيطر الجيش السوري على تلة البريج المطلة على المدينة الصناعية والمشفى الكندي ومستديرة الجندول والسجن المركزي وطريق الشقيف والكاستيلو.
نحن الآن بالقرب من المدخل الشمالي للمدينة الصناعية، والإرهابيين كل ما عم نركبهم أخصار فادحة بإذن الله، وتم السيطرة على المعامل هي كاملة، والتقدم ما زال باتجاه المدينة الصناعية، وإن شاء الله النصر قريب خلال ساعات.
وتعد منطقة البريج من أهم الخطوط الدفاعية الأولى للجماعات المسلحة التي كانت تستخدمها لانطلاق هجماتها باتجاه المناطق الشرقية والمدينة الصناعية، وبذلك تم قطع أهم خطوط الإمداد للمسلحين في المدينة الصناعية. مصانع للقذائف الصاروخية ومعدات عسكرية عثر عليها الجيش السوري أثناء تمشيط المصانع في البريج، فقتل عددا كبيرا منهم ودمر آلياتهم.
نحن قوات الجيش العربي السوري، قوات الباسلة. نحن الآن في منطقة الشيخ نجار الشمالي في المنطقة الصناعية، سنلاحق مجموعات إرهابية حتى دحرهم خارج حدود الوطن، والمعنويات عالية.
تخريب وتدمير ونهب للمنشآت الصناعية الهامة كانت تمد السوق الداخلية في حلب بالمنتجات النسيجية والإنشائية، كل ذلك تنفيذا لأجندات خارجية التزمتها الجماعات المسلحة.
تتوالى إنجازات الجيش السوري وتتساقط أمامه الدفاعات الأمامية للجماعات المسلحة في محيط المنطقة الصناعية في الشيخ نجار ومنطقة البريج، والهدف التالي للجيش السوري تحدده أهمية المنطقة الجغرافية من منطقة البريج. وسام العلي، قناة المنار، حلب.
رأى رئيس أركان جيش الاحتلال بلنغانس أن الهدوء الأمني الذي يشهده الكيان العبري هو هدوء مضلل، وأن كل شرارة يمكن أن تشعل المواجهة مع من وصفهم بالأعداء. ولمناسبة إحياء كيان العدو ذكرى قتلاه، أشار غانتس إلى أن هذا ما جعل الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات وفق التطورات الميدانية على كل الجبهات الشمالية والجنوبية مرورا بالضفة الغربية. غانتس أشار إلى أن حزب الله قادر على استهداف كل إسرائيل بالصواريخ، وحذر في الوقت عينه من أن الفلسطينيين لن يبقوا هادئين إلى الأبد، وقال إن جيشه جاهز لأي مواجهة مع دول عربية، لاسيما في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة. في العاصمة القطرية دوحة، التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. اللقاء الأول من نوعه بين عباس ومشعل منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة في 23 من الشهر الماضي. يعود آخر اجتماع بين الرجلين إلى شهر كانون الثاني يناير من العام 2013 حين التقيا في العاصمة المصرية القاهرة. ويأتي اللقاء في ظل ترسيخ خطوات المصالحة والاتفاق على خطوات لتطوير العلاقة في إطار المؤسسات الوطنية الفلسطينية، على رأسها منظمة التحرير والإعداد للانتخابات الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن عمليات العد والفرز ستنتهي خلال 5 أيام، وفي وقت ترتسم ملامح تحالفات جديدة لصنع الحكومة المقبلة. أكدت رئاسة إقليم كردستان تمسك الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية.
كما في كل الاستحقاقات الانتخابية في العراق، يبرز التشكيك بسير العملية الانتخابية على الرغم من إجرائها بوجود مراقبين مستقلين من منظمات دولية وعربية ومحلية. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ردت عددا من الشكاوى والطعون المقدمة ضد سير عملية الاقتراع في التصويت العام، معيدة التذكير بشهادة المراقبين الأجانب والمحليين. وكشف نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي أن عمليات العد والفرز ستنتهي في غضون 5 أيام. القائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي أشارت إلى وجود مساع لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ثمرة تحالف ثلاثي يجمع علاوي بكل من رئيس ائتلاف العربية صالح المطلق ورئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي. في المقابل أكدت كتلة المواطن برئاسة السيد عمار الحكيم أن ولادة رئاسة الحكومة يجب أن تكون من رحم التحالف الوطني، واعتبرت الكتلة أن الشركاء في التحالف يجب أن يجلسوا على أساس بناء العراق وليس المحاصصة. من جهتها أعلنت رئاسة أقليم كردستان تمسكها بمنصب رئاسة الجمهورية في مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، وذكرت بأن هذا المنصب هو استحقاق للأكراد يجب أن يحظى بموافقة برلمان أقليم كردستان. ميدانيا، تحدثت مصادر أمنية في محافظة كركوك عن اشتباكات عنيفة وقعت بين عناصر من تنظيم داعش وأخرى من جماعة أنصار السنة جنوب غربي المحافظة، على خلفية اعتزام تنظيم أنصار السنة طرد مسلحي داعش وقتلهم في هذه المنطقة. وذكرت المصادر نفسها أن عناصر أنصار السنة استولت على مواقع لداعش في جبال حمرين، وأشارت إلى أن حصيلة الاشتباكات بين الطرفين أدت إلى وقوع العديد من القتلى والمصابين خلال الشهرين الماضيين.
تعهد الرئيس الأوكراني بمواصلة العملية العسكرية شرق بلاده، فيما حذرت موسكو من عواقب مدمرة لما يحصل.
بانتظار نتائج الجهود الدبلوماسية لتجنيب أوكرانيا حربا أهلية، تأخذ الأزمة مسارا تصاعديا مع استمرار الحملة العسكرية الأوكرانية جنوب شرقي البلاد. وقد واصلت القوات الأوكرانية هجومها على مدينة سلافيانسك، حيث سقط المزيد في صفوف الشرطة والقوات الشعبية المدافعة عن المدينة. تزامن ذلك مع مسيرات مناهضة لحكومة كييف في منطقتي دونيتسك ولوغانسيك، في حين خيمت أجواء من التوتر على مدينة أوديسا الجنوبية، حيث هاجم آلاف المؤيدين للروس مقر الشرطة كردة فعل على سقوط عشرات الضحايا في المواجهات الأخيرة. وفي مؤشر على عدم تراجع السلطات الانتقالية عن حملتها العسكرية، تعهد الرئيس أليكساندر تورتشينوف بالتصدي لما وصفها بالحرب التي تتعرض لها بلاده، في حين اتهم رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك روسيا بتنفيذ خطط لتدمير أوكرانيا. الرد الروسي جاء عبر تقرير رسمي لوزارة الخارجية أدرجت فيه لائحة بانتهاكات حقوق الإنسان، قالت إن أوكرانيا ترتكبها بواسطة من وصفتهم بالقوات القومية المتطرفة، وحذرت الوزارة من عواقب مدمرة على السلام والاستقرار في أوروبا في حال لم يرد المجتمع الدولي بطريقة مناسبة على هذه الانتهاكات. التقرير الروسي استبق الزيارة التي سيقوم بها رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديدييه بورخالتر إلى موسكو نهار الأربعاء المقبل، وذلك في محاولة جديدة لخفض التوتر مع أوكرانيا. وقد جرى الاتفاق على الزيارة خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي دعت إلى إطلاق حوار وطني في أوكرانيا، في حين قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إنه يجب إقناع السلطات الروسية بأن الحوار هو الطريق الوحيد لحل الأزمة، معتبرا أنه لا شيء يجب أن يعرقل الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المرتقبة في 25 من شهر أيار مايو الحالي.
أزمة المياه في مرج عيون وبنت جبيل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. سجينات القبة في طرابلس موقوفات بلا محاكمة، يشاركهن الطفل بسبب عدم وجود من يرعاه خارجا.
عدنان ميم، طفل لا يتجاوز 12 شهرا، سجين في سجن النساء في القبة. من دون أن يرتكب أي جرم، فهو يرافق والدته التي دخلته بجرم محاولة خطف منذ 5 أشهر ولم تحاكم بعد.
هن سجينات كانوا هون وولدوا هون بقلب السجن وبيبقوا اولادهم معهم تيكبروا لهم شوي.
اجتماعيا كيف بتعامل معهم؟
في وزاره الشؤون عم بتساعد بالموضوع، بعدين مديره السجن هي الام الثانيه لهم اي شيء، وبوجود الجمعيات كمان عم بيساعدوا نوعا ما.
عدنان الذي يعيش في السجن مع والدته لعدم وجود من يربيه وينشئه، يتقاسم مسكنه المؤقت مع 100 سجينه من الموقوفات من دون محاكمه. فمنهن من سجنت احتياطيا على ذمة التحقيق، وهو ما اعترف به المدعي العام للاستئناف في الشمال خلال رعايته حفلا رعته جمعية التأهيل والإصلاح للسجينات.
أن الموقوف أو الموقوف أصبح أهل لكي يندمج في المجتمع ويكون عنصر فاعل ويفيد في دفع المجتمع إلى الأمام، يجب النظر بعين الاعتبار في إعادة العقوبة.
بتقصير المحاكمات في سجن القبة سببه نقص كبير في عدد القضاة، والمطلوب في الشمال استكمال التعيينات القضائية حتى يصار إلى الإسراع في عملية دراسة الملفات وإصدار الأحكام، مع العلم أن سجن القبة للنساء يعتبر أفضل حالا من سائر السجون في لبنان. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
تعاني 39 بلدة في قضائي مرجعيون وبنت جبيل في الجنوب من أزمة مياه منذ شهر، في حين ينشط اتحاد بلديات جبل عامل لحل المشكلة قريبا.
لم ينقضي فصل الربيع بعد، ومعاناة شح المياه بدأت تجتاح 39 قرية في قضائي مرجعيون وحصبية في الجنوب منذ أكثر من شهر، على الرغم من وجود محطتي مياه في مشروعي الوزان والطيبة، والسبب هو تلاقي مشكلة توليد الكهرباء مع الانخفاض الكبير في نسبة الأمطار هذا العام. فالمحطتان متوقفتان عن العمل بسبب الضعف الكبير في الكهرباء المنقولة عبر خطوط التوتر 66 من بيروت إثر توقف التغذية في محطة عبد العال في البقاع الغربي نتيجة عجز بحيرة القرعون عن تغطية المطلوب من الطاقة.
نحن لما بتمشي الكهرباء عندنا ثلاث محطات جديدة بيعطوك 1200 متر مكعب، أو نحن عم نودي ما كناش نعطي بنت جبال، صرنا بس بالمحطة الجديدة عم نعطي بنت جبال لسبنين. هلا عم نعطي نحن حسب المضخات تعطي عنا 500 450 550.
المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن الجنوبي القاتل في قرى القضائين زادها عبئا عدم وجود آبار ارتوازية، الأمر الذي تطلب استجلاب المياه من أماكن بعيدة رتبت أعباء مادية إضافية.
المشكلة كثير قاسية، يعني لدرجة أنه اليوم نحن عم نشتري 70 برميل مي خزين تبع شاحنة بينجاب من صفد، لأنه هون معنا بيرتوازي لأثير العام تشتري منه عم يبيع $100.
على إثر هذه المشكلة أعلن اتحاد بلديات جبل عامل الاستنفار وعقد اجتماعات عاجلة مع مدير شركة الكهرباء ومدراء مصالح المياه والكهرباء في الجنوب برعاية من النائب علي فياض، حيث تم التوصل إلى حلول مؤقتة وأخرى على المدى المنظور،
وتم الاتفاق على 3 حلول عاجلة، حل مؤقت سريع وحل على المدى المتوسط وحل استراتيجي على المدى البعيد. ومن المفترض أن هذه الحلول التي لن أدخل في حيثياتها التقنية، من المفترض أن تعالج مشكلة المي والكهرباء على حد سواء في منطقة مرج عيون وقسم من منطقة بنت جبيل.
النقطة الأولى أنه تأمين التيار بشكل عاجل بحيث يوصل 15,000 فولت من خلال تحويل المحولات الموجودة من 15,000 ل 20,000 بحيث أنه يقدروا يعطوا 15 نتيجة الضعف. الخطوة الثانية أنه تأمين محول 66 كافئة للمنطقة.
لا شك أن مشكلة المياه في هذه المنطقة شكلت جرس إنذار لكل المناطق اللبنانية، ما يحتم رفع الجهوزية في الإدارات الرسمية المعنية لتلافي حصول تداعيات خطيرة قد تحدث مع حلول فصل الصيف. علي شعيب، قناة المنار، جنوب لبنان.
أكد وزير الصناعة الحاج حسن وجوبة لا يكون لدى الرئيس المقبل موقف سلبي من المقاومة، وخلال رعايته احتفالا في الهرمل رأى الحاج حسن أن على الرئيس العبيد أن يكون مقبولا لدى معظم اللبنانيين، وبالتالي ليس لديه مشكلة مع جزء كبير منهم.
مسؤولية الرئيس العبيد أن يكون لديه برنامج اقتصادي اجتماعي واضح ليحقق العدالة في رئاسته للدولة، لا أن يزداد المستوى الفارق في الهوة الاجتماعية بين الطبقات في لبنان.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق اعتبر أن فريق 14 آذار يجر البلد إلى الفراغ بالمناورات الكيدية التي يقوم بها، وخلال 40 الشهيد حسين علي مكي في الغازية أكد الشيخ قاووق ضرورة انتخاب رئيس مؤمن بالثوابت الوطنية التي تحمي لبنان من الخطرين الإسرائيلي والتكفيري، متهما فريق 14 آذار بالسعي إلى انتخاب رئيس يجاهر بالعداء للمقاومة من أجل التعطيل وبث الفرقة.
ولكن الذي عقد مسار الاستحقاق الرئاسي هو مناورات 14 آذار. عندما تبنت 14 آذار مرشح تحدي
المصلحة الوطنية تفرض على 14 شعبان أن يقلعوا عن المناورات الكيفية حتى نصل إلى انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين حول الثوابت الوطنية.
الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد رأى أن البلاد تعيش في حال فراغ أصلا لأن الاستحقاقات الدستورية تخضع للمشيئة الإقليمية والدولية. وخلال استقباله وفدا من جمعية المشاريع الإسلامية دعا سعد إلى حل مشاكل المخيمات لأن مخاطرها تمتد إلى المناطق المحيطة وتفقدها الأمن والاستقرار.
يعني نحن بالفراغ أصلا، يعني لما تكون الإدارة إن كانت موقع رئيس الجمهورية أو موقع رئيس الحكومة هي مش بقرار لبناني، نحن بفراغ لأنه نحن بنشوف أنه هاي الإدارات وهي المؤسسات الدستورية يجب أن تعبر عن مصالح الشعب اللبناني مش عن مصالح الدول التي أتت بها.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في الجنوب الشهيد المجاهد محمد حسين عبد الكريم الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشيع الحاشد انطلق من أمام منزل الشهيد في بلدة كفرة تتقدمه حملة صور الشهيد والقادة الشهداء وجاب شوارع البلدة وسط الهتافات الحصيرية، وقد حمل النعش على أكف رفاق الدرب وصولا إلى جبانة البلدة حيث أما الصلاة على جثمانه الطاهر الشيخ علي حجازي ليوارى الشهيد بعدها في الثرى. فاصل ونواصل. من جديد أهلا بكم. نظمت لجنة المتابعة لقضية المستأجرين تظاهرة من شارع الحمراء وصولا إلى الروشي احتجاجا على قانون الإيجارات الجديد، وطالب المشاركون رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على هذا القانون ورده إلى مجلس النواب. واختتم التحرك بكلمات شددت على أن هذا القانون يقضي على الطبقتين الوسطى والفقيرة. اللجنة نظمت مسيرة ثانية باتجاه قصر قريتن. أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة قراره الاتهامي في قضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في أب الماضي، فطلب عقوبة الإعدام لأحد عشر شخصا بينهم 4 موقوفين وظن بأربعة آخرين بينهم النائب السابق علي عيد في جرم إخفاء مطلوبين للعدالة، ومنع المحاكمة عن كل من الشيخ هاشم مقارة أنس حمزي وحسن جعفر لعدم كفاية الدليل، وأحالهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة بعدما أصدر مذكرات القبض بحق كل من المتهمين والأظناء. مزيد من الأخبار المحلية المتفرقة في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع النائب نعمت الله بنصر التطورات الداخلية، كما التقى سليمان السفير السعودي في لبنان علي عواد عسيري، ومنح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وسام الأرز الوطني. بحث وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب إيمان رحمي في موضوع شح المياه هذا العام، وإثر اللقاء لفت الوزير الحاج حسن إلى أهمية التمديد لعقد تشغيل شبكتي مياه الشفة والصرف الصحي المعطلة. نظريان بحث مع السفير الإيراني في لبنان غضن فاروق أبادي سبل التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه، وتسلم منه دعوة رسمية من نظيره لزيارة إيران. استقبل وزير الداخلية نهاد المشنوق وفدا من بلدة طفيل وعرض معه الأوضاع في البلدة من النواحي الأمنية والإنسانية والإغاثية. استقبل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعثة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المكلفة تحديد حاجات اللاجئين السوريين في لبنان، وأعلن الوفد أن الكويت خصصت مبلغ 50 مليون دولار للدول التي تأثرت بنزوح اللاجئين السوريين ومن بينهم لبنان. أمن عضو قطة التنمية والتحرير النائب علي بزي أن تقر سلسلة الرتب والرواتب من دون المس بالطبقة الفقيرة بالضرائب. كلام بزي جاء خلال حفل أقامه اتحاد بلديات قضاء صور ونقاباتها العمالية والتربوية بمناسبة عيد العمال. تبعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الزراعة والسياحة في مجلس النواب درس الاقتراح المتعلق بإعفاء المهرجانات الدورية من بعض الضرائب. طلب جمعية قولنا والعمل بانتخاب رئيس وطني قوي يحفظ إنجازات المقاومة وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. وخلال اجتماعها الشهري في بلدة بر الياس البقاعية برئاسة الشيخ أحمد القطان، طلبت الجمعية حزب المستقبل بوقف دعم ترشح سمير جعجع للرئاسة. نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مهرجانا تكريميا لمناسبة عيد العمال ودعما للمعتقلين في السجون الإسرائيلية. وطلب عضو المكتب السياسي في الجبهة علي فيصل إقرار حق العمل للعمال الفلسطينيين بما فيه من مصلحة لبنانية وفلسطينية.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. كتل هوائية حارة لا تزال تسيطر على لبنان في هذين اليومين. جو الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومحيلة خلال النهار. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 19 إلى 27 درجة، 14 درجة بالأرز، ومن 17 إلى 24 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 758 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 20 و50%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها من 10 إلى 45 كم في الساعة. موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه 21 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية وطقسها ليوم الغد. ونبدأ مشاهدينا من النبطية 26 درجة 30 بصور، 24 في جزين. ننتقل معكم إلى راشية 23 درجة، بيروت العاصمة 31 درجة 26 بزحلة، أيضا في بعلبك 26 درجة 17 لبشري، وختام الجولة اليوم عند جبيل مع 29 درجة. طقس الغد مشاهدينا مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض في الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة وموحلة خلال النهار. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 31 درجة وأدناها 19 درجة. يستمر احتمال تساقط أمطار متفرقة وتنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، انخفاض إضافي في درجات الحرارة ليوم الخميس مع 24 درجة، ويستمر الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا سافيك نقل باقي اللي بتناسبك على تليفون من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر، 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
في الختام تذكرهم بالعناوين.
حرائق وأيار تأتي على أحراج بوتشاي وتحاصر بعبدة. سليمان يودع القصر بجلسة مفتورة للحوار. رعد نرفض رئيسا يساوم بحسب البورصة الدولية. الجميل على المسيحيين المبادرة إنقاذا للجمهورية. أمون شريك المفخخين في القلمون ودليلهم إلى لبنان. تقدم في المليحة ومقتل أحد أخطر المطلوبين في الغوطة. عدنان أصغر سجين في لبنان. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.